قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن ينجينا من كربات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجمعنا بهم في دار كرامتك، واسقنا جميعا من يد نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس المتمم للمئة من أحاديثنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع نبينا في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع سرية من أكبر السرايا، ومع غزوة عدها أهل السير من غزوات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع سرية مؤتة أو مع غزوة مؤتة أو مع أول مواجهة حربية للرومان مع المسلمين المؤمنين الموحدين. قلنا من آثار عمرة القضية إسلام خالد وعمر وعثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وكان هذا فتح عظيم، أي إسلام هؤلاء كان فتحا عظيما للإسلام وخيبة وخسرانا للمشركين. فبإسلام خالد وعمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكة ألقت إليكم بأفلاذ أجبادها. فلما أسلم خالد وعمر اهتز الشرك هزة عنيفة، لكننا قلنا قد بقيت واحدة قبل سرية مؤتة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر شهر صفر من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية قوامها 18 رجلا بقيادة غالب ابن عبد الله الليثي إلى بني الملوح. هذه السرية كانت في شهر صفر، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى رأسها غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه وأرضاه. وفي الطريق لما خرجت السرية إلى بني الملوح لقي غالب ومن معه رجلا يقال له ابن البرصاء الليثي وكان مشركا، فأسره غالب وقال ابن البرصاء: ما خرجت إلا مسلما، خرجت لألقى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعلن الإسلام بين يديه. فقال له غالب: لا يضرك أن تبقى في قيودك ليلة وأنت مخير حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من ذكاء غالب القائد الإسلامي ومن حيطته وحذره رضي الله عنه وأرضاه. قال: إن كنت خرجت مسلما فيظهر صدق كلامه لما نلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيظهر إن كنت صادقا أم كاذب، لكنك عندنا أسير هذه الليلة حتى نرجع إلى النبي، لأنه خشي أن يكون ابن البرصاء عينا لبني الملوح، أو ربما أنه من المشركين أو من الكافرين، وأراد أن يعرف أخبار الجيش المسلم. فأمر غالب رجلا من المسلمين أن يشد وثاقه، أن يربطه ربطا جيدا ويحرسه هذه الليلة، فإن رأيت منه غدرا فاضرب رأسه، وإن بقي على التزامه حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبها ونعمة. قال راوي الحديث جندب ابن مكيث الجهني، جندب الجهني قال: سرنا هذا اليوم كله وهذه الليلة حتى وصلنا إلى بني الملوح، فأرسلني غالب ابن عبد الله ربيئة أنظر إلى القوم، قال: فصعدت فوق رأس جبل وبت هذه الليلة على رأس الجبل لأرى حال بني الملوح ماذا يفعلون، وهم قد علموا بخروج هذه السرية فانتظروها وترقبوها. فأرسل غالب جندب الجهني ليكون ربيئة يعني عين للمسلمين على رأس الجبل. قال: فبت هذه الليلة وأنا أنام لأرقب حال القوم يعني أعرف حالهم. قال: وبينما أنا في الليل وأنا نائم على بطني حتى لا يعلم بي أحد، إذ خرج رجل من خبائه، رجل من بني الملوح خرج من خيمته أو من خبائه، فرأى سواد على رأس الجبل، فرجع إلى امرأته وقال: إني رأيت على رأس الجبل سواد لم أره من قبل، انظري في أوعيتك في آنيتك لعل كلبا من الكلاب أخذ وعاء من الأوعية فرماه فوق رأس هذا الجبل. قال: فدخلت المرأة ففتشت فلم تجد شيئا، فقالت: الأوعية كما هي. قال: إذن ناولين القوس والسهام حتى أرى هل هذا السواد بشر أم إنه حجر، لأن أنا عارف الجبل وما رأيت هذا السواد على رأس الجبل. يقول جندب الجهني: فوضع سهما في قوسه ثم رماني به، فوقع السهم في كتفي. قال: فأخذته ونزعته وجعلته بجانبي ولم أتحرك. فقال الرجل: ناوليني سهما آخر. فأخذ السهم الثاني فرماه في جندب. قال: فوقع السهم في جنبي، فأخذته وجعلته في جانبي ولم أتحرك. فقال الرجل لامرأته: لو كان هذا كائنا يعني حيا، إما حيوان أو إنسان، لو كان هذا كائنا لتحرك من مكانه، لكن ما دام أنه لم يتحرك إذن ليس بشيء. فدخل ونام وقال لامرأته: إذا أصبح الصباح فاخرجي وهات السهمين، لأنه يعني من الخسران علينا أن نرمي بسهمين بغير فائدة. قال: فنام جندب حتى اطمأن أن القوم ناموا جميعا، ثم ذهب إلى غالب بن عبد الله الليثي وطمأنه أن القوم نيام،
فباغتهم غالب بن عبد الله بالدخول إلى بلدهم وفاجأهم، فقتل من قتل من الرجال وفر من فر من الرجال، وأسروا النساء والصبيان وغنموا الغنائم وجمعها غالب وعاد بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما طلع النهار تجمع القوم وتآلفوا من جديد وجاءوا ليأخذوا نساءهم وأولادهم وأموالهم، وهم السرية قوامها 18 رجلا على رأسهم غالب بن عبد الله الليثي. ماذا يفعل 18 رجلا مع بلد كاملة أو مع قرية بأكملها؟ قال: فكنا في جانب والقوم في جانب، وبيننا وبينهم وادي، بيننا وبينهم وادي، ونحن نسير بالغنائم وبالنساء وبالصبيان. قال: فاجتمع القوم حتى هموا أن يدركونا، فأرسل الله لنا الوادي بماء وسيل عظيم، وكنا لا نرى في السماء قزعة من سحاب ولا نرى في السماء قطرة ماء، ولكن الله أرسل الوادي بسيل يحول بيننا وبينهم، ونحن في جانب ونمشي بالغنائم وهم في الجانب الآخر ولا يستطيعون الوصول إلينا، حتى مررنا على ابن البرصاء اللي كان أسير فأخذناه وذهبنا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حال الله بيننا وبين قومنا بإرسال السيل، لأن الله تعالى يؤيد جنده ويؤيد عباده بجنود من عنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأرسل الله السيل ولم يكن في السماء سحاب ولا كان أوان مطر، ولكن الله أرسل هذا السيل ليمنع المشركين من الوصول إلى المسلمين. فعاد غالب بن عبد الله إلى رسول الله بهذه الغنائم وبما جمع من نساء وصبيان مسرورين سعداء. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رجلا من أصحابه يقال له الحارث ابن عمير الأزدي برسالة إلى سيد بصرى والجولان، سيد بصرى والجولان من بلاد الشام من بلاد الروم، ويسمى الحارث ابن شمر الغساني. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحارث ابن عمير الأزدي برسالة إلى الحارث الغساني يدعوه إلى الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسل إلى الملوك والزعماء والقادة الرسل بالرسائل تدعوهم إلى الله عز وجل. فأرسل النبي هذا الرجل الحارث بن عمير الأزدي إلى الحارث الغساني برسالة يدعوه إلى الإسلام، وفي الطريق لقيه قائد من قادة الحارث الغساني يقال له شرحبيل الغساني، شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عربيا متنصرا قائدا من قادة الروم، وكان مشهورا بشجاعته وبقوته. وبينما هو في الطريق إذ لقي الحارث الأزدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له شرحبيل: من العرب أن؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: من يثرب المدينة. قال: لعلك رسول محمد؟ قال: نعم، أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأخذه شرحبيل الغساني وربطه وأوقفه هناك وقتله صبرا، أي رماه حتى مات، وما كانت الرسل تقتل قبل ذلك. فنحن نتكلم عن غزوة أو عن سرية مؤتة. مؤتة هو اسم مكان من بلاد البلقاء وكانت هذه السرية في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبلقاء كما قلنا مؤتة، قرية عظيمة من قرى البلقاء، وهذه على حدود الشام بعد الأردن. قال: وسببها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل الحارث الأزدي إلى الحارث الغساني وقتله شرحبيل، وجاء الخبر إلى النبي أن رسوله قد قتل، فغضب النبي غضبا شديدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألم لموت أصحابه ألما عظيما. فما باله إن قتل رسول الله، فكأنما اعتدى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقتل للنبي رسول إلا هذا الرسول، لم يقتل للنبي رسول إلا هذا الرسول، وهو الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسل جماعة من أصحابه، عددهم 14 رجلا، أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قرى غسان للدعوة إلى الله وتعليم الناس الإسلام. وفي أثناء طريقهم أيضا لقيهم شرحبيل هذا وجمعهم وقتلهم جميعا. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من عادة النبي أنه لا ينتقم لنفسه، لكنه لا يرضى أن يهان أحد من أصحابه أو يقتل أحد من أصحابه ظلما، عندها غضب النبي لقتل رسوله ولقتل هؤلاء 14 رجلا الذين أرسلهم النبي لدعوة الناس إلى الإسلام. وعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما نتركهم هكذا يقتلون ويفعلون. فجهز النبي سرية هي سرية مؤتة، وكان عدد الجند فيها 3000 مقاتل، ولم يكن جيش للمسلمين قبل هذه السرية قد وصل إلى هذا العدد، 3000 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جاء الخبر إلى النبي بموت رسوله وموت 14 رجلا، غضب رسول الله ونادى في أصحابه: تهيأوا للخروج إلى الروم لضربهم في أرضهم قبل أن يصلوا إلينا. وتجمع أصحاب النبي واجتمع 3000 مقاتل فارس من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم الجمعة في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة، تجمع الجيش في منطقة يقال لها الجرف، ولم يبين النبي وجهته لأصحابه، ولم يبين لهم ماذا يريد أن يفعل، بل أمرهم رسول الله أن يتهيأوا للخروج. فتجهزوا، كل واحد هيأ نفسه وأعد سلاحه وجمع عتاده ومتاعه وخرج، وتجمع الجيش في مكان يقال له الجرف قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بعد 3 أميال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع الجيش خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الجيش قال لهم: أميركم زيد، فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله ابن رواحة، فأميركم عبد الله ابن رواحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لهم أميركم زيد، قال جعفر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كنت أظن أن تجعل زيدا أميرا علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا جعفر أخرج، فإنك لا تدري أي ذلك خير، إنك لا تدري أي ذلك خير، مش هتفرق معاك، ما هي إلا دقائق معدودات، وأنت وهو تكونون في جنات عدن إن شاء الله، فإنك لا تدري أي ذلك خير. قال فسكت جعفر. وعند بعض أصحاب السنن أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعترضوا أن يكون أمير الجيش هو زيد بن حارثة، زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه خلاصة أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هيأ جيش أسامة بن زيد قبل موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعترض الناس على إمرة أسامة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم من قبل في إمارة أبيه، ووالله إنهما لخليقان بالإمارة، يعني أهل للإمارة، فإن هذا حبي أي أسامة كما كان أبوه حبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن تطعنوا في إمرة أسامة فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، ووالله إنهما لخليقان، يعني أهلان للإمارة، بل إنهما أهلا لكل إمارة. ويكفي أن أسامة حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيد ابن حارثة وأسامة بن زيد حبان للنبي، وهذه منقبة من مناقب زيد وأسامة رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي أجمعين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى الجيش واجتمعوا هناك ووزع الإمارة فقال: إن أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله. كان معهم رجل من يهود يقال له النعمان ابن فنحص، قال هذا اليهودي لزيد بن ثابت: يا زيد اعهد، فإنك لا ترجع من غزوتك هذه إن كان محمد نبيا حقا. اعهد، اعهد يعني وصي، آخر مرة ترجع فيها، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا فاعهد، فإنك لا ترجع من خروجك أو من سفرك هذا. فقال زيد ابن حارثة: أشهد أنه رسول الله الصادق البار، وأنا أعلم أني سأموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر، حتى أن كثيرا من أصحاب النبي قالوا: يا رسول الله هل متعتنا بهم كذا، ضمننا أنهم سيقتلوا في سبيل الله. ولما يقول النبي هذا فبعلم علمه الله إياه، حتى اليهودي فهم هذا وقال لزيد وكان صديقا له: يا زيد اعهد، فإني أرى أن سفرك هذا آخر سفر، فعهد إن كان محمد نبيا حقا. قال: أشهد أنه نبي وبار وصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما خرج النبي إليهم أوصاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعظم وصية، وهي ميثاق الحرب بين المسلمين وغيرهم. هذه الوثيقة وثيقة يعني يستحيل على الناس أن يقولوا أو يفعلوا مثلها، حتى تعرف الفارق بين حرب المسلمين لعدوهم وحرب عدوهم لهم. إن المسلمين لما يحاربوا عدوا لا يحاربوه من أجل القتل، بل يحاربوه من أجل إدخال الخير عليهم ولمصلحتهم، حتى يدخلوا في هذا الدين فينعموا في الدنيا ويسعدوا في الآخرة. لما جمع النبي الجيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب فيهم خطبة ووضع فيها ميثاقا صلى الله عليه وسلم، إذ قال لهم: أغزوا بسم الله وعلى بركة الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا وليكن أول ما تبدأوهم به أن تخيروهم بين أمور ثلاث، ادعوهم إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، فإنهم أجابوكم فمروهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين، فإن تحولوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا وبقوا على إسلامهم فأعلموهم أنهم لا نصيب لهم لا في الغنائم ولا في الفيء، وإن أبوا أن يسلموا فمروهم بالجزية، فإن دفعوها أو بذلوها فهم آمنون، وإن أبوا فاستعينوا بالله على قتلهم وقاتلوهم ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا رجلا في صومعة ولا امرأة ولا صبيا صغيرا. هذه وصية النبي في خروج هذه الغزوة أو هذه السرية بعد أن عين النبي الأمراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أراد النبي أن يودع الجيش ودعهم صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلمهم بالوجهة وهو هناك في منطقة الجرف، أعلمهم أننا سنتجه إلى حرب الرومان، حرب الروم أكبر معركة وأعتى معركة وأشرس معركة سنرى تفاصيلها إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. يقول: فلما ودع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجيش، ومر النبي عليهم يودعهم صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن لم يخرج مع الجيش يودعونهم ويقولون لهم اخرجوا في سبيل الله، صحبتكم السلامة وردكم الله إلينا سالمين. فقال عبد الله ابن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة تقذف الأحزاء ذات فرغ أو ذات فرع تقذف الزبد، أي تخرج الزبد من داخل القلب، أو طعنة بيدي حران مجهزة برمح أو بحربة تقذف الأحشاء والكبد، حتى إذا مروا على جدثي قالوا أرشده الله من غاز وقد رشد. عبد الله بن رواحة لما قال له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا في سبيل الله صحبكم الله وردكم إلينا سالمين، قال: لا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تقذف الأحشاء والكبد، حتى إذا مروا على جدثي على جثتي حتى إذا مروا على جدثي أو على قبري قالوا أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم إن عبد الله بن رواحة لما ودع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى، فقال له أصحابه: ما يبكيك يا عبد الله؟ قال: والله ما أبكي صبابة لأهلي ولا رغبة في الدنيا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فإني لا أدري هل أصدر عنها بعد الورود أو لا، أو يقول رضي الله عنه ما أدري بالصدور بعد الورود، يعني بعد ما وصلت إلى جهنم هل أخرج منها أو لا أخرج منها. وقيل إن الجيش قد تهيأ للخروج في يوم الجمعة وتحرك الجيش، ولكن عبد الله بن رواحة قال لامرأته ما أريد أن أخرج مع الجيش الآن حتى أصلي الجمعة مع رسول الله فأكون قد صليت آخر جمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الجيش وبقي عبد الله، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الجمعة، فقال له النبي ما منعك أن تخرج يا عبد الله مع إخوانك؟ قال يا رسول الله أردت أن أجمع معك أو أجمع معك، يعني أصلي الجمعة معك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بلغت غدوة أحدهم. الغدوة هي الذهاب في أول النهار، فهم قد سبقوك بالخير وأنت تأخرت تريد أن تصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو أنفقت ما في الأرض ما بلغت هذه الغدوة التي سارها أصحابك قبلك. ثم إن الجيش تحرك بقيادة الجند الثلاثة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الأثناء كان الرومان أو الروم ينشرون جواسيسهم ليعلموا خبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الجميع يستعد والكل يتأهب. فبلغ الخبر إلى قائد الروم هرقل أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جهز جيشا لغزو الروم، فجن جنون هرقل ملك الروم، محمد يريد أن يغزونا نحن نغزوه. كان هرقل يعد جيشا بقيادة شرحبيل الغساني بن عمرو الغساني لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن النبي خرج بسرية، فاغتاظ هرقل وقال لأخرجن على رأس جيش، وأعلن في بلده أو في مملكته أني خارج على رأس الجيش لغزو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتمع معه 100,000 مقاتل من نصارى الروم، 100,000 مقاتل من نصارى الروم على فرسانهم وعلى أعظم سلاح معهم، لأنهم خرجوا مع ملكهم وخرج بذاته على هذه الغزوة أو في هذه الغزوة. ولما علمت قبائل العرب بكر وبلا وبهراء ولخ وجذام وكلب، قبائل العرب المجاورة تجمعوا، وتجمع 100,000 مقاتل من قبائل العرب ليشاركوا هرقل في حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتمع مع الروم 200,000، 100,000 من الروم ومئة ألف من قبائل العرب جيش لم يسمع عنه المسلمون من قبل. 200,000، ما هذا؟ أين يذهب؟ كل واحد من المسلمين عليه أن يقاتل 70 من نصارى الروم ومشرك العرب، 70، أين يذهب؟ والله لو شغل صوابعه كلها، صوابع رجلي، لو كل أصبع من هذه الأصابع سار رجلا، أين يذهب؟ ماذا يفعل؟ قال فاجتمع لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم أو جيش المسلمين، ولم يكن النبي على رأس هذه السرية لحكمة أرادها الله تعالى، لأن الله يريد أن يصطفي من عباده من يكون شهيدا، وأراد الله عز وجل أن يجعل هذه سرية وليست غزوة يقودها النبي حتى يكون درس للروم ولمن وراء الروم ولكل الناس في جزيرة العرب أن جيش المسلمين انتصر، لأنه ربما إذا خرج النبي على رأس هذه الغزوة قالوا إنهم ينتصرون بمحمد، لأن محمد إذا رفع أصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلت الملائكة ففعلت الأفعيل كما في يوم بدر ويوم أحد، لكن الله أراد أن يكون في هذه المرة النصر على يد أصحاب النبي وليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق أرسل شرحبيل ابن عمرو الغساني كتيبة قوامها 50 فارسا على رأسها أخو شرحبيل ابن عمرو اسمه سدوس، وأرسل شرحبيل هذه الكتيبة لمعرفة أخبار المسلمين، يعرف عددهم ومن خرج معهم وأين هم الآن. وفي الطريق كان زيد ابن حارثة قائد جيش المسلمين قد أرسل كتيبة استطلاع أيضا أمام الجيش، فالتقت كتيبة استطلاع المسلمين مع كتيبة استطلاع الروم فقتلوا سدوس أخا شرحبيل ابن عمرو الغساني وفرض البقية، فلما رجعوا إلى شرحبيل وأعلموه أنهم قتلوا أخاه اشتد غضبه وأقسم أن ينتقم لأخيه، لهذا كانت الحرب شعواء، كانت الحرب مشتعلة من قبل أن تبدأ لأنهم قتلوا أخا شرحبيل ابن عمرو الغساني. قال: ووصل جيش المسلمين إلى مكان يقال له معان أو معان من بلاد الأردن، ووصل جيش الروم إلى مكان يقال له مآب، وكان المكانان متقابلان، وتحرك هذا الجيش وهذا الجيش حتى التقى الجيشان عند مكان يقال له مؤتة، ولهذا سميت هذه السرية بسرية مؤتة. ولما وقف جيش المسلمين بقيادة زيد بن حارثة ورأوا هذه الجموع الغفيرة 100,000 وكلهم معد ومهيئ أحسن إعداد ومسلح بأعظم سلاح، فلما رأى المسلمون جموع الروم قال بعضهم لبعض: ماذا نفعل؟ 3,000 مقابل 200,000 ماذا نفعل؟ قال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونخبره بجمع الروم وبعدتهم وسلاحهم وعددهم. قال: نكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستشيره، المسألة كانت على غير ما نتوقع، احنا ظننا ان احنا الان بـ10,000 20,000 لكن نلقى 200,000 وعلى رأسهم هرقل ملك الروم نفسه. وفي مسألة هرقل ملك الروم هل هو الذي قاد هذه المعركة او غيره، قال بعضهم وشكك في ان هرقل خرج في هذه المعركة، لانه لما كتب اليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة قيل انه اسلم ودعا قومه للإسلام فقاموا عليه فرجع وأسلم سرا لكنه خشي على ملكه ولم يعلن إسلامه، وقال بعضهم إنه لم يسلم وخرج قائدا في هذه السرية في سرية مؤتة، كان قائد الروم هرقل ملك الروم بذاته. قال: فلما اصطف الجيشان قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنخبره بخبر القوم. فخرج إليهم عبد الله بن رواحة القائد الثالث من قادة هذه السرية، وقال: يا قوم والله ما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وإن الذي تفرون منه وتهربون منه للذي تريدون. ماذا نريد؟ ما هي إلا أن نلقى عدونا غدا، فإما أن ينصرنا الله وإما أن نموت شهداء. يا قوم والله للذي تفرون لهو الذي من أجله تخرجون، ما خرجنا لننتصر، إنما خرجنا إما لنهزمهم وندعوهم إلى الإسلام فيسلموا، وإما أن نقتل شهداء، وما جعل الله لنا من سبيل غير هذين، فإما النصر وإما الشهادة. وقال عبد الله: والله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة، إنما نقاتل عدونا بإيماننا بالله، نستعين بالله عليهم. وقد نصر الله نبينا في بدر وفي أحد وفي الأحزاب على 10,000، ونصر الله نبينا صلى الله عليه وسلم في خيبر على اليهود وهم في حصونهم متحصنين. فإننا لا نقاتل عدونا لا بعدد ولا بعدة، ما قاتلنا أحد ونحن في مثل عددهم أو في مثل عدتهم، ولكن الذي تكرهون لهو الذي ترجون من الله عز وجل، ألا وهو النصر. فحركت هذه الكلمات لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، حركت نفوس الجيش وصاحوا وقالوا: نعم والله ما خرجنا إلا إما أن ينصرنا الله عز وجل إن كنا صادقين في نوايانا، أو يقبضنا الله عز وجل أو يقبضنا الله عز وجل إليه شهداء. فحركت هذه الكلمات في نفوسهم الحماس والحمية، وقالوا: صدقت يا عبد الله، والله لا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها قام زيد ابن حارثة قائد الجيش الأول، وقد أعطاه النبي راية بيضاء ليحملها ليكون قائدا للجيش، وقسم زيد بن حارثة الجيش وجعل على ميمنته وميسرته، وهو القادة الثلاثة كانوا في القلب، فقسم الجيش إلى 3 أقسام، إلى ميمنة، وجعل على الميمنة قطبة ابن قتادة رضي الله عنه، وعلى الميسرة عباية ابن مالك، وفي القلب يكون القادة الثلاثة، على الميمنة قطبة وعلى الميسرة عباية، وفي القلب زيد وجعفر وعبد الله، وبدأوا يجهزون ويهيئون للمعركة، معركة كما يراها أهل العقل أو أهل الدنيا معركة انتحارية لا محالة، الموت اليقين لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلن ينجو منهم أحد. حتى أن قادة الروم لما تحركوا لينظروا رأوا جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه حفنة في ساعة من ليل أو نهار يدمروها، ولا يحتاج الأمر إلى قتال ولا إلى معركة. كم ماذا يفعل 3,000 مقابل 200,000؟ ولكن الله عز وجل ينصر من يشاء، والله عز وجل يعز عباده ويؤيد عباده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله عز وجل هو الذي ينصر وهو الذي يثبت وهو الذي يؤيد وهو الذي يلقي الرعب في قلوب من شاء من عباده. فوالله ما انتصر المسلمون في حرب لا بعدد ولا بعدة، إنما الفرق بيننا وبينهم، كما قال أمير المؤمنين عمر لسعد بن أبي وقاص لما أرسله في غزوة أو في معركة القادسية، قال له: يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لا نقاتل عدونا إلا بطاعتنا لربنا، فإن كنا نحن وهم في المعصية سواء انتصروا علينا بعددهم وعدتهم، فنحن لا ننتصر عليهم إلا بطاعتنا لربنا وبمعصيتهم لربنا. فإذا كنا نحن وهم في المعصية سواء انتصروا علينا بالعدد والعدة، لكن الفارق بيننا وبينهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الشهادة، ترجون من الله الجنة، لكنهم لا يريدون إلا البقاء في الدنيا، وشتان بين من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة. فرسان الليل فرسان النهار، رهبان الليل لا يعرفون إلا الله عز وجل ولا يريدون إلا وجهه. قال: فلما اصطف الجيشان ووزع زيد ابن حارثة الجيش ووزع القيادة على الميمنة والميسرة، وكان هو في مقدمة الجيش في القلب، ومعه جعفر ومعه عبد الله، وأمسك الراية واصطف الجيشان، وفي الصباح تبدأ معركة مؤتة، هذه السرية العجيبة التي لم يشهد التاريخ مثلها في عجبها. وسنرى فيها آيات الله تتنزل على أولياء الله، وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يرد المسلمين إلى عزهم وإلى دينهم وإلى طاعتهم لربهم، حتى يحول ذلنا عزا وهزيمتنا نصرا وفقرنا غنى به وحده سبحانه. وهذه درس عظيم لمن يقول: ماذا نفعل مع عدونا وعنده من الأسلحة ما عنده، عنده من المدمرات المهلكات ما عنده؟ نقول: يا قوم، إننا لا نحارب عدونا بأنفسنا، ولكننا نستعين بالله عليهم، ومن كان الله عز وجل معه فلا يخاف غيره. فأسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وإن شاء الله تعالى نلتقي. بنستأذنكم أن يكون اللقاء في يوم الاثنين بدل من يوم الأحد إن شاء الله، هنغير. إيه رأيكم؟ أمامنا يومان، إما الاثنين وإما الأربعاء، فأنا اخترت الاثنين لأن المفروض أن عندي درس في مكان ثاني يوم الأربعاء، فنخلي درسنا إن شاء الله تعالى، ورغم يعني أسفي وحزني على أن تركنا درس الأحد من قرابة 3 سنوات، ونحن نلتقي في يوم الأحد مع الأحبة محمد وصحبه، لكن لا بأس أن يكون لقاؤنا معهم إن شاء الله في يوم الاثنين. فنعتذر إليكم، وأنا أعتذر لأني عندي تسجيل الآن، فأعتذر. إن شاء الله تعالى موعدنا يوم الاثنين القادم بحول الله وقوته، وإن شاء الله يعني يأتيكم الخبر مع مشريف في كل درس من الدروس حتى يعلم الجميع. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.